السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من سورة الزمر، قال: حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند الثقة أنه قال: حدثنا حبان ابن هلال، حبان ابن هلال بفتح الحاء، حبان ابن هلال وهو الباهلي البصري ثقة، وسليمان ابن حرب وحجاج ابن منهال كلهم ثقات أثبات، قالوا: أخبرنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة أيضا من الثقات المعروفين، إلا ما قيل فيه أنه اختلط في آخر عمره، واختلاطه ليس شديدا إن شاء الله إلا إذا كان هناك في مسائل خولف فيها، فهناك يرجحون من لم يكن اختلط وأوثق منه في هذا الحال، وإلا حديثه الحمد لله في عامة الأحيان هي صحيحة إن شاء الله. وسليمان بن حرب سمع منه قبل الاختلاط عن ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، عن شهر بن حوشب. شهر بن حوشب في الحقيقة جاء فيه لا شك أنه بعضهم تكلم فيه حتى قال: شهر بن حوشب نزكوه، الرواية الصحيحة نزكوه وليس تركوه، إنما نزكوه، ونزكوه بمعنى أنهم يعني جرحوه، لأنه مأخوذ من النيزك، والنيزك هي معربة من النيزة، والنيزة بمعنى الرمح باللغة الفارسية نيزة، والنيزك بمعنى الرمح، يعني كأنهم جرحوه، هذا هو معناه نزكوه. نعم تكلم بعضهم في ضعف حفظه، لكن الإمام البخاري رحمه الله يصحح حديثه ويحسنه، ولذلك الذي يترجح إن شاء الله أن هذا الحديث الذي أمامنا هذا حديث حسن أو صحيح، عن ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولا يبالي. ولا يبالي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الآية طبعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولا يبالي إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا المقصود منها إن شاء الله التي هي غير الشرك، الجمع بين الآية وبين هذا الحديث وبين هذه الآية، أن الله قد عزم على الناس ألا يكون أحد يشرك ويموت ويلقى الله مشرك، فإن لم يشرك فيغفر الله إن شاء الله جميع الذنوب. أو الآية بعمومها، بعمومها إذا تاب لا ذنب أكثر من أكبر من الشرك، فإذا تاب وأصلح فيكون مغفورا، فالآية بعمومها إن شاء الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو المعنى الصحيح لهذه الآية، بشرط أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا قيل إن المقصود منها افعل ما شئت وإن الله غفور رحيم، فأين يذهب قوله تعالى إن الله شديد العقاب أيضا، إن الله إن بطش ربك لشديد، فيكون معناه إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب الإنسان وأصلح. أما إذا كان الإنسان يأخذ جانب الرجاء ويترك جانب الخوف فيكون في ضلال لا شك فيه، فالإنسان يجب المؤمن بين الرجاء والخوف. نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يبالي، ما معنى ولا يبالي؟ مهما كان من الذنوب ليس عند الله كثيرة إذا تاب الإنسان، ولا يقال إنه مثل الإنسان أنه إذا كان قليل الأخطاء أو قليل المعصية أو كثير المعصية فيكون فيه تعامل على حسب كل واحد، لكنه مهما كان الإنسان مسرفا على نفسه إن شاء الله ولكنه تاب وأصلح فلا يبالي الله تبارك وتعالى كان من أي لفظ من أي نوع من الذنب. وقال بعضهم من الغريب أن قوله لا يبالي هذا قال صاحب المدارك. من هو صاحب المدارك؟ تفسير النسفي مدارك التنزيل. قال صاحب المدارك تحت هذه الآية وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، فجعله هذه من قراءات، وهذه القراءة لم يدخل العلماء في كتب القراءات، وليست قراءة، إنما المقصود منها قرأ الآية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة استشهاد بالآية، ثم بعد ذلك زاد من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي الله تبارك وتعالى من أي نوع كان هذا الذنب. وقال القاري وهو يحتمل أنه كان من الآية فنسخ، ويحتمل أن يكون زيادة من عنده عليه الصلاة والسلام كالتفسير للآية، ولا شك أن هذا القول الاحتمال ضعيف، إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. نعم. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. إذا قال حسن غريب فهو يحسنه لذاته كما هو معروف، ليس حسن فقط إنما قال حسن غريب، فحسن حديث شهر بن حوشب على طريقة الإمام البخاري، وقد سأل البخاري فحسن حديثه. لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية، وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد التي هي هنا مذكورة. أم سلمة بلفظ أم سلمة جاءت رواياته بكنيتها وجاء باسمها أيضا، فكأنه يقول فيه شروط الصحة أو شروط الحسن موجودة وفيه اتصال. وشهر قد روى عن أسماء بنت يزيد وهي أم سلمة في روايات أخرى. هنا قال ذكر هنا إن الله يغفر، قال الحافظ ابن كثير هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يسيع حمل هذه على غير توبة. لا يقال إن الله يغفر الذنوب جميعا بمعنى حتى الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن المقصود منها إن تاب، ومن تاب وأصلها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا كما جاء في روايات كثيرة أو في آيات كثيرة من الاستثناء. نعم. فهنا قال يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مثل زبد، ولا يسع حمل هذه على غير التوبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا هذا الحديث فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لا حسن، هو خطأ محسن خطأ، إن الذي تدعو إليه لا حسن، لو تخبرنا أن لما أن عملنا كفارة، فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ثم قال بعد ذكر أحاديث أخرى ما لفظه ابن كثير رحمه الله يقول فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أن يغفر جميع ذلك مع التوبة، ولا يقنطن عند عنه ولا يقنطن عبد من رحمة الله تعالى وإن عظمت، هذا معناه وإن عظمت ولا يبالي مهما عظمت فإذا تاب عفى الله عنه، وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع. هذا هو إن شاء الله المقرر بمعنى لا يبالي، لا يبالي الله مهما عظمت إذا رجع وتاب إلى الله تعالى، لأن الله يفرح بالتوبة أكثر من الشخص الذي ذكر أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فرحا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر وسليمان العامش، يعني سليمان ابن محران العامش، عن إبراهيم وهو النخعي، عن عبيدة وليس عبيدة، هو عندكم كاتب عبيدة خطأ، عبيدة وهو المخضرم عبيدة ابن عمرو السلماني، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع أو إصبع، كلمة إصبع الظاهر مثلث الحمزة ما هو كذا، أصبع وأصبع إصبع، على إصبع والجبال على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال وما قدر الله حق قدره. هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ يعني على توافق ما جاء في كتاب في التوراة أو ما عند اليهود قبل أن يحرفوا، وما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله تبارك وتعالى، فضحك تعجبا وتصديقا وليس ضحك يعني إنكارا، لأن بعضهم قال ضحك إنكارا وهذا طريقة من لا يؤمن بصفته الأسابع وهم الأشاعرة في الحقيقة، فأحر بهم أن يأخذوا معنى غير معنى المطلوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والضحك لا يكون إلا تصديق والله أعلم، أما إذا كان مخالفا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في مثل هذه المواقف. وما قدر الله حق قدره، الآن هل قوله صلى الله عليه وسلم وقراءته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كأن هذا تصديق، هذا هو تصديق، يعني تصديقا لما قال والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض والسماوات مطويات بيمينه، فتصديقا قرأ هذه الآية تصديقا لما قال اليهودي ليس معناه إنكارا، فآمنا بالله أن له أسابع، لكن كم هي؟ إذا جاء هناك بيان خنصر وبنصر وكذا فالروايات في هذا فيما يظهر أنها ضعيفة، إنما على أصابع كما أنه جاء إن قلوب عباد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويعني مواضع جاءت من هذه، فنقول لله أصابع ولا نقول إنها خمسة ولا نقول إنها عشرة ولا نقول كيفيتها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، هذا هو نعم. فإذا هذه الرواية من الرواية الصحيحة وأخرجه البخاري وغيره بهذا اللفظ، نعم. جاء فيه أيضا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ الظاهر النواجذ ناجذة هي الأنياب، والأنياب لا تضحك بالتبسم ربما لا يظهر، لكن إذا ضحك أبلغ من هذا فهو الذي يفتح الأسنان أو يظهر الأسنان، بدت نواجذه. إذا زاد على هذا على ظهور النواجذ ويكون الظاهر قد يبدو لهوات الإنسان، وهذا الذي يسمى قهقها الظاهر، قهقها نعم. وقيل هي الأضراس، أيا كان على كل حال بدت نواجذه جاء في الروايات كثيرا في ضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ضحكه التبسم بحيث لا يظهر نواجذه، لكن إذا كان بالغ في الضحك صلى الله عليه وسلم فكانت تبدو نواجذه وليس لهواته أو أشد أكثر من هذا، نعم. وفي رواية مسلم أيضا جاء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال تصديقا مما قال الحبر تصديقا له. وفي رواية جرير عنده وتصديقا له بزيادة وتصديقا له، يعني تعجبا وتصديقا له. فإذا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بعضهم الذين لا يؤمنون بالأصابع وبصفة الأصابع فقالوا إن هذا كان من تعجبا من سوء اعتقاد اليهود. انظروا، قال النووي ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبر في قوله إن الله تعالى يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع، ثم قرأ الآية التي فيها الإشارة إلى نحو ما يقول. قال القاضي وقال بعض المتكلمين ليس ضحكه صلى الله عليه وسلم وتعجبه وتلاوته الآية تصديقا للخبر، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التجسيم. انظروا، الإثبات هو التجسيم صار، وهذا صار مذهب اليهود هكذا. فسبحان الله، وهذه بلية كانت لا شك فيها، ابتليت الأمة من قديم الزمان ونحن الأطفال لا نقدر أن نحضم هذه المسألة، فكيف مشى عليها علماء كبار من المذاهب عامة؟ ومن الغريب من المذاهب الأربعة، من المذاهب الثلاثة، قل هكذا الإنساب، ونحن نقول هذا إن شاء الله بالإنساب وبال يعني إن شاء الله استنادا إلى العلم الصحيح، مذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية كانوا على تأويل مطلق، إلا الحنابلة ففيهم من خرج من الإثبات إلى التأويل والعشري، مذهب العشري، والأكثرية كانوا هم رمزا دائما لتصحيح العقيدة، وكانوا مطرودين وكانوا يعني مظلومين من قبل أصحاب المذاهب لأجل هذا. وإذا قرأ الإنسان تاريخ المقادسة في الحقيقة أيضا، المقدسيين هؤلاء الذين حافظوا على السنة وحافظوا على العقيدة الصحيحة وأوذوا في هذه السبيل كثيرا. أما المذاهب الثلاثة فأكثرهم كاد أن يكون، إلا أن بعضهم ابن أبي زمنين وغيرهم جاءوا وهم ينتسبون إلى الإمام مالك، لكنهم كتبوا الحمد لله ما هو الحق في هذا الباب. لكن الأكثرية إنكار الصفات لله عز وجل وتأويل القبضة بمعنى قدرة هكذا. لماذا؟ لأن القدرة يكون للقبضة يكون للمخلوق والقدرة لا يكون للمخلوق، فمما فروا وقعوا فيها أيضا، القدرة للمخلوق أيضا، فما هو الفارق بين القبضة وبين القدرة؟ فالحاصل على كل حال، يجب على المسلم أن يأخذ وليس أسلم لأحد في دينه إلا أن يؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كذلك ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالمؤمنون هنا الصحابة لا غير قطعا، فيجب أن نبحث في كل شيء. والمجتمع الذي قد كمل الدين عليه هو الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع المثالي للمسلمين في كل شيء، فيما يأتون ويذرون، فضلا عن الاعتقاد الذي هو من أهم ما يكون وأول ما يكون إصلاح، يجب أن يصلح. فهنا انظروا، قال بعض المتكلمين ليس ضحكه تصديقا للخبر، بل هو رد لقوله وإنكار وتعجب من سوء اعتقاده، فإن مذهب اليهود التجسيم، ففهم من ذلك وقوله تصديقا له إنما هو من كلام الراوي هكذا يقول، ألا ما فهم والأول أظهر، يعني ألا ما فهم الراوي أو ألا ما فهم الصحابي، من الذي تتهمه؟ عبد الله بن مسعود كان سيء الفهم وأنت صرت من الفهم الصحيح، من أصحاب الفهم الصحيح. على كل حال، عبيدة السلماني ماذا؟ من الثقات الكبار، إبراهيم النخي، من تتهمه أيها الرجل؟ فعلى كل حال نقول إن هذا فهم الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين، وهم عارفين بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن يقال إنه ردا عليهم أو ردا لما يعتقدون. يقول الشيخ صاحب أي نعم، وفسر في هذا على كل حال. قال التميمي: تكلف الخطابي فيه وأتى في معناه ما لم يأت به السلف والصحابة، كانوا أعلم بما رووه وقالوا إنه ضحك تصديقا له. وثبت في السنة الصحيحة: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، انتهى. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار، فقال بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه بطريقة قد أجل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا. بل لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصف النبي بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. يعني إن كان إنكار فما كان يضحك، ونحن نعرف أن عند الغضب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى كأنما فقي في وجنتيه حب الرمان، ما هو كذا، فضحكه يكون ردا عليه، وهذا شيء غريب جدا. نحن نعرف أن الغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، كان يتغير وجهه، لا أنه يضحك. فبذلك يتلخص أنه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من اليهود أن هذا من بقايا التوراة التي لم تصل أيدي التحريف تحريف اليهود إليه، ولذلك صدقهم وقرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وأبدى الشيخ عقيدته الشارح: قلت الإمساك عن التأويل وإمرار هذه الأحاديث كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف هو مذهب السلف، هذا هو المتعين في الحقيقة. قال القاري: في المرقات هو أسلم. قلت: بل هو المتعين. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري وغيره. ثم قال: حدثنا بندار وهو محمد بن بشار ثقة، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد، الحديث السابق أيضا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. هنا قال: أخبرنا فضيل بن عياد بدل سفيان الثوري. فضيل بن عياد المنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. نعم. وأخرجه البخاري أيضا بهذا الطريق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الإمام الدارمي رحمه الله، أنه قال: أخبرنا محمد بن الصلت. محمد بن الصلت ابن الحجاج الأسدي مضى بنا وهو ثقة، أنه قال: حدثنا أبو كدينة. أبو كدينة اسمه يحيى ابن المحلب البجلي، وهو صدوق أو ثقة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب هنا هذا هو علة الحديث، ولأجل هذا ضعف هذا الحديث. عطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يعلم أن يحيى بن أبي كديمة يحيى أبو كدينة يحيى بن المحلب سمع منه قبلا أو بعدا، فعلى كل حال يبقى العلة تضعيف الحديث هو عطاء بن السائب. أنا أبو الضحى وهو اسمه مسلم بن صبيح أبو الضحى ثقة، مسلم بن صبيح أبو الضحى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذيه والأرضين على ذيه والماء على ذيه والجبال على ذيه، يعني أشار على أصابعه هكذا، وسائر الخلق على ذيه، وأشار محمد بن الصلت وأبو جعفر بخنصره آخر شيء، الظاهر خمسة أصابع ذكر بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام، فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. هذا الحديث بهذه السورة هذه ضعيفة، لا نقول إن هذا بمعنى الحديث السابق، ليس، لأن هذا مخالف. لو كان عطاء بن السائب صدوق اختلط وحديثه يوافق الحديث السابق فنقول هذا حسن أو صحيح لغيره، لكن هنا تشبيه كامل، يعني يضع وضع الله أصبعه إلى على ذيه والأرضين على ذيه، يعني أشار بالأصابع خمسة أصابع والماء على ذيه والجبال على ذيه وسائر الخلق على ذيه، يعني بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام، يعني خمسة أصابع ذكر لله إشارة هكذا. فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لكنه هم شبه الله تعالى بخمسة أصابع، يعني اليهودي لما جعل هذا الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح، لكن الحديث الصحيح بهذا اللفظ اليهودي الذي قال إن الله يزع على أصبع والجبال على أصبع والأرضين على أصبع بدون إشارة إلى الأصابع الخمس، فيكون هذا الحديث عطاء بن السائب مخالفا لحديث الأئمة إبراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، فيكون بذلك هذا الحديث بهذه السورة الذي فيها تشبيه لله تبارك وتعالى وتعين بخمسة أصابع هذا ضعيف، ولا يقال إنه يتقوى بالحديث السابق، ينبغي أن نكون على تنبه في هذا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال رأيت محمد بن إسماعيل وروى هذا الحديث عن الحسن بن الشجاع عن محمد بن الصلتي، يعني يقول البخاري رحمه الله روى، وقطعا هذا الحديث ليس في البخاري، ليس في صحيح البخاري، ومعلوم أن البخاري رحمه الله ومسلم والأئمة كلهم يخرجون الحديث إخراجا من مجموعات كبيرة جدا، ما هو كذا، ولذلك أخرجه يعني من مجموعاته ومصفوعاته الآلاف المؤلفة أخرج وانتقى، فالإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث في صحيحه بهذا اللفظ، إنما الذي اللفظ الذي ذكر وهو أنه ذكر الأصابع فقط وليس فيه تشبيه والإشارة إلى الأصابع الخمس. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد أيضا، ولا يقال إن كل ما أخرجه الأئمة، هناك بعض الناس بدأ مسكين كأنه يقولون إذا قلنا بالمثل الهندي فيقولون الضفدع قد زكمت، فبعضهم بدأ يتكلم على تصحيح وتضعيف أنه الأئمة الأئمة هؤلاء هم أعظم شانا منه وكيف يصحح ويضعف أحاديثهم، هذه ديدن الأئمة عامة، ما هو كذا، الصحابة كانوا يتحققون من أحاديث إذا شكوا لئن لم يأتي بشاهدنا لهذا لأفعلن بك كذا وكذا إذا روى الحديث، فإذا شكوا، والصحابة ما كانوا يكذبوا بعضهم بعضا لكنه إذا شكوا، التابعون كذلك يحققون ويكذبون ويصدقون، كذلك الأئمة من أول القرون كلهم كانوا يصححون ويضعفون الأحاديث حتى جاء شعبة وغيرهم وغيرهم، لكن هناك ناس سمعنا أن بعض الناس بدأ يزمجر كثير من تصحيح الأحاديث وتضعيفه، مسكين هذا والله. نعم نعم، على كل حال، ثم قال رأيت محمد بن سمير روى هذا الحديث عن الحسن بن الشجاع عن محمد بن الصلت، هنا الحديث في مسموع الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هنا يعني حصل كسل، وإلا لو ذهبنا هل أدخل الدارمي رحمه الله هذا الحديث في مسنده لعله يكون، نعم، لأنه له سنن الدارمي له مسند أيضا فينظر فيه لعله يكون أخرج. الحاصل مداره على عطاء بن السائب وهو مختلط وفيه تشبيه مخالف للصحيح ولا يصح هذا الحديث. نعم، ثم قال حدثنا سويد ابن نصر وهو مروزي معروف ومن تلاميذ عبد الله المبارك، سويد بن نصر المروزي الثقة قال أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهو الإمام الزاهد المروزي الثقة أنا عنبسة ابن سعيد عنبسة ابن سعيد الأسدي الكوفي عنبسة ابن سعيد العموي أظن ولا الأسدي أسدي أسدي الكوفي ثقة في عنبسة أيضا عموي أظن عن حبيب بن أبي عمرة حبيب بن أبي عمرة كان قصارا لا نعم وهو قصابا أو قصارا هكذا القصاب الظاهر نعم قصاب نعم قصاب وهو يعني القصب المقصود منها إما يبيع القصب وإما كان لحاما القصاب يقولون بياع اللحم نعم أئمتنا رحمه الله رحمه الله كانت لهم حرف في الحقيقة مع العلم ومع التحديث وكل شيء فكانوا يعني أصحاب حرف حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد وهو ابن جبر قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما سعة جهنم أعاذنا الله جميعا منها قلت لا أتدري ما سعة جهنم قال لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قالت أي عائشة قالت لما سمعت هذه الآية قلت فأين الناس يعني قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت فأين الناس يومئذ يا رسول الله أو وقتئذ أين يكون ما دام الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هل يكون الناس في قبضة ربنا في هذا يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم وفي الحديث قصة هكذا ذكر هنا وفي الحديث قصة وهذه القصة ذكره غير واحد من الأئمة رحمة الله منهم أبو داود وكذلك مسلم فيكونون وفيه أيضا الأرض تكون كالخبزة أو كالنقي كنقي خبزة النقي أو نقي نعم فقل يا رسول الله على جسر جهنم من هنا آية ابن عباس سأل مجاهدا أتدري ما سعة جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة أنها سألت انظر إلى هذا الاستنباط العجيب نعم من ابن عباس رضي الله عنه يعني استنبط سعة جهنم من كون الخلق كلهم على جسر جهنم إذا كان جسر جهنم يسعى الناس كلهم يعني دون الأرض غير دون باقي الأرض وهي مقطوية من يمين الله تبارك وتعالى فماذا تكون سعة جهنم هذا استنباط والله أعلم قال ابن عباس أتدري ما سعة جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه هو حديث صحيح صححه الأئمة ورجاله ثقات أثبات نعم ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الثقة الإمام صاحب المسند قال أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن داود بن أبي هند الثقة عن الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي عن مسروق وهو ابن العجدة عن عائشة رضي الله عنهم عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين المؤمنون يومئذ؟ قال على الصراط يا عائشة إذا كان الصراط الذي هو جسر على جهنم يسعى الناس كلهم فماذا تكون سعة جهنم أعاذنا الله جميعا وقد وعد الله ملأها أيضا وفي كل وعلى علي ملء كل منهما نعم الجنة والنار أيضا الله المستعان اللهم أعذنا نعم ثم قال الترمذي رحمه الله نعم أيضا جاءت هذه الرواية نعم عند نعم روى الترمذي في تفسير سورة إبراهيم مضى بنا من طريق مسروق نفسه قال قالت عائشة هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض. قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. على الصراط. ووقع أيضا في حديث ثوبان عند مسلم يكونون في الظلمة دون الجسر. في الظلمة دون الجسر. نعم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أيضا. نعم. قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن مطرف. عن مطرف وهو ابن طريف الحارثي من الثقات. عن عطية وهو عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ضعيف عند الأئمة. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سماه ينتظر أن يؤمر ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وربما قال سفيان على الله توكلنا. وهذا الحديث الحقيقة يعني هنا إسناده ضعيف عن عطية العوفي لكن له إسناد آخر والله أعلم. ولذلك قال لعل قول الترمذي أنا يظهر لي عطية العوفي ضعيف لكنه انظروا ماذا قال أشار الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه العامش أيضا عن عطية عن أبي سعيد الخدري ورواه العامش أيضا عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري فبذلك الحديث وكذلك اللهم صل نعم الحديث هذا يكون حسنا لغيره. عطية نبي سعيد عطية العوفي نبي سعيد ضعيف لكنه قد توبع متابعة تامة عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وله طريق آخر عن أنس فبذلك يكون الحديث حسنا لغيره. نعم. ظلمة دون الجسر. نعم. وذكر هذا هناك الجمع بينهما ذكر قال الجمع دون الجسر قال الذي يظهر أن الأول هو على الجسر لأنهم يكونون غير أرض أو على غير أرض وبعضهم قال يوم تبدل الأرض غير الأرض وهم ذاهبين على الجسر أو على الجسر فيظهر أنهم قبل الجسر وامتلأ الجسر يعني لم يعينوا بأنهم يكونون دون الجسر كلهم جزء منهم هناك وجزء منهم هناك فيكونون ذاهبين على دون الجسر أي دون الجسر حتى يملوا الجسر والأرض غير الأرض يعني هم يملؤون الجسر ويسعى أو الجسر يسعهم كلهم فهم ذاهبين وجزء منهم دون الجسر فألا هذا قال وهم دون الجسر في الظلمة وهذه الظلمة هي التي يقولون فيها انظرونا فيها انظرونا نقتبس من نوركم وهم في الأرض التي غير الأرض. نعم الله يبارك. الجمع بينهما هكذا بأنهم ذاهبين إلى في الظلمة وجزء منهم على الجسر وجزء منهم على الأرض حتى يوفوا الجسر بكامله بعددهم. نعم بارك الله. فإذا الحديث هذا من أحاديث الترهيب ينبغي أن يرهب المسلم متى يأتي يوم القيامة لا يدري كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن لأنه السور هو فسر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه هو القرن وينفخ فيه ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهنا كيف أنعم يعني كأن القيامة قائمة فينبغي للإنسان ومتى تقوم القيامة لا يدري فينبغي للإنسان أن يكون دائما في تعب ونصب في عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن مني البغوي الثقة أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية أنه قال أخبرنا سليمان التيمي طرخان التيمي من الثقات المعروفين أن أسلم العجلي الربعي وهو ثقة أيضا الضبي البصري نعم عن بشر ابن شغاف أو نعم أسلم العجلي وهو الربعي ثقة عن بشر بن شغاف أيضا ثقة البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أعرابي يا رسول الله ما السور قال قرن ينفخ فيه قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي يعني هو حديث حسن أو قل صحيح لأن الرواة ثقات إن شاء الله وينزل على تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند فالرجال ثقات معروفون إن شاء الله فهو صحيح نعم قال لنا إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي قال ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أبو كريب الهمداني ثقة أنه قال أخبرنا عبدة ابن سليمان نعم عبدة ابن سليمان وهو الكلابي ثقة أنه قال أخبرنا محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن القمع محمد بن عمرو الليثي صدوق له بعض الأوهام وهو الذي يعني نعم روى أحاديث كثيرة حتى هو من أصحاب من رواة الشيخين أنه قال أخبرنا أبو سلمة وهو عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف التابعين الكبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يهودي في سوق المدينة لا والذي اصطفى موسى على البشر قال فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه أي ضرب بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض يعني هذا نفخة أولى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هنا فيه بعض الإشكاليات قال فأكون أول من رفع رأسه وفي رواية أخرى فأكون أول من أفيق فيقول فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل وفي رواية أخرى لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور نعم لما قال يا ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجوزي أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ولم تصبه الصعقة وهو الذي هنا جاء بلفظ فلا أدري أرفع رأسه قبله أم كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى استثنى الله تبارك وتعالى أين في أي آية اللفظ نفس الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله فلعله لم يصبه لم تصبه الصاعقة فهل هناك نعم نقول ليس ببعيد أن يكون استثناه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب لماذا لم يقل ما من قال أنا خير من موسى إنما قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب أنا المقصود منه عامة الناس لا يحق له ولا يستقيم أن يقول أنا خير من يونس بن متى لكن هذا قد يكون هذا المعنى أضعف. الصحيح من قال في أنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هنا جاء التفضيل، قال موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. والذي تقول هذا، قال لما قال والذي اصطفى موسى على البشر، قال فرفع رجل فقال تقول هذا وفينا نبي الله، كأنه الصحابي الأنصاري يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نبينا أفضل من موسى، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس بن متى ولا موسى ولا غيره. لماذا قال؟ لأنه والله أعلم كأنه قالوا أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهان أو ألا يذكر أحد من الأنبياء إلا بكل خير، ولا يظن أن موسى أن يونس عليه السلام لما خرج الآية الكريمة ما هي؟ وظن أن لن نقدر عليه فنادى وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا أن لن نقدر عليه ليس المقصود منه قطعا ألا يقدر الله تبارك وتعالى، وإلا هذا كفر، إنما هو أن لا نضيق عليه. الإنسان قد يعرف عن أبيه وعن أمه وكذا أشياء قد تكون في معصية، لكنه يطمع في أبيه وأمه أنه لا يضيقون عليه. هذا معنى قدر بمعنى ضيق. لا يجوز أن يؤخذ معنى الآية أن يونس عليه السلام ظن أن الله غير قادر عليه، أبدا هذا كفر، ولا يجوز أن يقبل في عامة أفراد المؤمنين، فكيف بالنبي من الأنبياء. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا. فعلى كل حال، فهنا لعل أحدا يرى أن موسى يونس عليه السلام قد خرج بدون أمر الله تبارك وتعالى، فيكون أقل درجة. أبدا الأنبياء هم أعلى أو خلاصة البشر، فهم أفضل من كل الناس بعد البشر. لكن كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا شك. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد، هكذا. لكن مع ذلك التفضيل، لا تفضلوني على يونس بن متى كما جاء في حديث آخر، بحيث هذا التفضيل يدل على حط من شانه، على الحط من شانه موسى يونس عليه السلام وكذلك موسى. فلا تفضلوني أنا يعني سيد البشر ولآدم، لكن ما ذلك لا تفضلوا حتى لا تظنوا في نفسكم أن موسى أقل شانا وكذا. كل واحد له احترامه، والتفضيل قد يدل على احتقار بعضهم، ولذلك اتركوا التفضيل مطلقا. نعم. فلما ضرب ولما جاء وشكى اليهودي، قصة طويلة فيها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقولوا أنا أي محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى. أما عامة الأفراد فمن أين حق يحق له أن يقول أنا خير من موسى، ولا يجوز أن يقول أنا خير من فلان، فالله يعلم من هو الخير. نعم، يعلم من المفسد من المصلح. هنا أيضا إشكال فيه كما قال ذكر قال النووي في شرح مسلم، قال القاضي هذا من أشكل الأحاديث، لأن موسى قد مات، فكيف تدركه الصعقة؟ إنما تصعق الأحياء. عجيب. وقوله ممن استثنى الله يدل على أنه كان حيا، ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء في عيسى. وقد قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق. نعم، هذا صحيح وموجود على جانب على حرشة، هكذا جاء في الروايات. قال القاضي فيحتمل أن هذه الصاعقة صاعقة فزع بعد البعث حتى تنشق السماوات. أنا أستغرب كيف استغرب أو كيف استشكر القاضي، المقصود من القاضي قاضي عياض رحمه الله، وله شرح لصحيح مسلم، شرح اسمه إكمال المعلم. نعم، والمعلم للمأزري. على كل حال، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام و يسعق الناس. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أني أدرك النفخ السور والسعقة وموسى عليه السلام قد مات قبلي وأنا أدرك السعقة؟ ما قال هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول تدركني السعقة وتدرك الناس كلهم إلا موسى عليه السلام، أجده أنه أفاق قبلي. فليس فيه إشكال. انظروا لفظ الإشكال، أنا ما فهمت أن الإشكال كيف استشكل بهذه الطريقة الشيخ القاضي رحمه الله. إذا كان تفهمون فهموني، لا نقول أنه يعني أخطأ، ربما نخطئ في تخطيته في الإشكال، لكن أقول هذا من أشكل الأحاديث، لأن موسى قد مات فكيف تدركه الساعقة وإنما تسعق الأحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن القيامة والنفخ السور يأتي وأنا حي وموسى مات، ما هو كذا، موسى مات، إنما هو حكاية للجميع الذين يقومون ثم بعد ذلك يسعقون، سواء كان آدم وبعده إلى آخره إلى يوم القيامة، فجميعهم يسعقون. فينبغي أن نفهم أن هذه السعقة كما قالوا أن هذا هو الفزع الذي هو المتعين إن شاء الله، قال القاضي نفسه، فيحتمل أن هذه السعقة سعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والأرض، فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث. ويؤيده قوله فأفاق، لأنه إنما أفاق من الغش، أما الموت فيقال بعث منه بعث منه، وساقة الطور لم تكن موتا، وأما قوله فلا أدري أفاق قبلي فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني كأنه يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من أفيق فأجد موسى باطشا بقوائم الأرش، فلا أدري كذا، فكأنه يقول لا، ثم أخبر أن هذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أول من تنشق الأرض أنه ليس، يعني ثم موسى عليه السلام كيف يجده وقد أفاق من قبل، إذا كان أول من تنشق الأرض الظاهر والله أعلم غير موسى عليه السلام. فقوله فلا أدري يحتمل أنه قال قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرظ، إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا أول شخص من تنشق عنه الأرظ على الإطلاق. قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرظ، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم زمرة الأنبياء. لكن ما ينتظم معنى هذا الحديث ومعنى أني أجد موسى قد أفاق قبلي. فالذي يظهر والله أعلم أننا نقول نجمع بين هذه مختلف الحديث، نجمع بين هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من تنشق الأرض حينما ينفخ الساقة النفخة الأولى، أول من تنشق الأرض صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد ذلك الناس يمضون ثم تأتي نفخة ثانية ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففي هذه الفزعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يساق، وعامة الخلق فيجد موسى قبله صلى الله عليه وسلم. فبذلك تنتظم الروايات كلها إن شاء الله، وليس ببعيد أن يكون هذا من خصائص موسى عليه السلام في هذه المسألة. نعم. قلت شارح رحمه الله يقول قلت ها هنا أبحاث وأنظار ذكرها الحافظ وغيره من شراح البخاري ومسلم، يعني ينبغي أن ينظر فيها، والذي يتلخص إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم يكون أول من تنشق الأرض حينما يبعث الناس، وإذا القبور بعثرت، فيكون أول من تنشق الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي هناك ساقة الفزع فيسعق، ويكون موسى عليه السلام فأفاق قبله، أو يكون جزيا من ساقة الطور، والله أعلم. هذا خلاصته إن شاء الله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، هناك ماذا قال فيه؟ قال الترمذي نعم هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام أنه قال أخبرنا الثوري وهو سفيان أنه قال أخبرني أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي والثوري سمع منه قبل اختلاته سفيان الثوري أبو إسحاق السبيعي رمي بالاختلات واختلاته ثابت أما تدليسه ثابت واختلاته اختلفوا فيه لكنه قالوا أنه سمع الثوري من أبي إسحاق قبل أن يختلط ويكون حديثه صحيح. أخبرني أبو إسحاق أن الأغر أبا مسلم أبو مسلم الأغر وهو ثقة حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة كلاهما من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله تعالى تلك وتلك الجنة وتلك الجنة وتلك الجنة الواو وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم هذا من سورة الزمر ومن سورة الزخرف. طيب أدخله في تفسير الزمر. نعم هذا ليس من سورة الآية مشابهة لهذا موجودة في حيث نشاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جاءوها فتحت عليهم وفتحت هنا وهناك فتحت في على كل حال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فيكون هذا خطاب لأهل الجنة حينما يدخلون الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وجاء في حديث صحيح أنه يؤتى بالموت في سورة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا لهم أيضا يا أهل النار ويا أهل الجنة. الله المستعان وأعاذنا الله من النار وأكرمنا بجنته أو جنة النعيم. نعم قال ومن سورة قال أبو عيسى وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه يعني جعلوا هذا الحديث من قول أبي سعيد وأبي هريرة وحتى لو كان موقوفا على الصحابي رضي أو الصحابي رضي الله فهذا مما لا مجال فيه للاجتهاد وأبو سعيد وأبو هريرة ليس ممن يروي عن أهل الكتاب فيكون لا شك وما حق لهم ولا استقام أن يفتأتوا على الله تعالى فيقول ينادي مناد إلى آخره إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مرفوعا موقوفا فهو مرفوع حكما لكن الصحيح أن المرفوع وقد يقفه غيره اختصارا وهذا موجود في تأويل مثل هذه الأحاديث. قال ومن سورة المؤمن نعم وتسمى سورة غافر أيضا. نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام نعم قال حدثنا سفيان نعم سفيان وهو الثوري عن منصور وابن المعتمر والعامش سفيان يروي عن منصور والأعمش عن ذر وهو ذر بن عبد الله الهمذاني نعم ثقة أن يسعي الحضرمي يسعي ابن معدان الحضرمي من الثقات أيضا عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو لعبادة ثم قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعوتي لأنه استدل الآية تدل على هذا المعنى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحديث مشهور بين الناس ومن الأحاديث المشتهرة على الألسنة الدعاء مخ العبادة وبهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الثابت بهذا اللفظ الدعاء هو العبادة. نعم ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون دائما يدعو الله تبارك وتعالى وأذكار الصباح والمساء والاستغفار استغفار، وكان يذكر الله في كل أحيان، كل هذا داخل في الدعاء إن شاء الله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ومن سورة حاميم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: من باب سورة حاميم السجدة، وهي تسمى أيضا فصلت. قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر التلميذ خاص لعبد الله بن عباس من الثقات المعروفين عن أبي معمر وهو أبو معمر عبد الله بن سخبرة، هكذا عبد الله بن سخبرة الأزدي من الثقات والتابعين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر. عند البيت المقصود منه البيت ألف لام للأحد الذهني، لا يقصد به إلا بيت الله إذا قيل. اختصم عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. الله المستعان. نعم، الذي يكون فجسوم أهل الأرض جسوم إيش؟ أهل العلم غير السماني. نعم، وقال الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أفلح إلا محمد بن حسن الشيباني، يقول كذا. فالشيخ الإمام الشافعي له يعني كلام في كأن كل في ماذا يسمونه، نعم، في التجارب وغيرها، على كل حال شيء كثير. نعم، فيقول: كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون الناس، وصلى الله على خير خلقه محمد.